الكريم.
تعالى
ما دعائي. كان الكلام في تفويض المهر، وان الزوجة اذا فوضت المهر الى الزوج فالزوج واذا فوضت امر المهر الى نفسها فهي الخاصمة. ثم ذكر الشهيد مسألة، وهي ان الحاكم اذا مات قبل ان يدخل بالمرأة، في مثل هذه الحالة المرأة تستحق المتعة. هذا اذا مات الحاكم، سواء مات المحكوم عليه ام لم يمت المحكوم عليه. واما اذا مات المحكوم عليه وبقي الحاكم حيا، الفرض الاول ان الحاكم توفى. اذا توفى الحاكم حينئذ المهر المسمى لم يكتب، لان الحاكم لم يحكم بعده حسب الفرض. مهر المثل ايضا لا يثبت، لان ثبوت مهر المثل يكون بعد الدخول وفرض الكلام قبل الدخول. فانحصر الامر في المتعة، يجب على الورثة ان يمتعوا هذه الامرأة التي هي زوجة الزوج الحاكم المتوفي. واما اذا انعكست القضية وكان المتوفي هو المحكوم عليه، سواء كان المحكوم عليه هو الزوج ام الزوجة، لا فرق من هذه الجهة. اذا توفى المحكوم عليه وبقي الحاكم حيا، حينئذ الحاكم يعين المهر. وان توفى المحكوم الحاكم يعين المهر، يعين حسب ما يراه صلاح. طبعا اذا كان الحاكم هو الزوج، قلنا الزوج له ان يعين في اقل تقدير ما يتمول، وفي اكثر تقدير لا تحديد له بالنسبة للزوج. واما بالنسبة للزوجة اكثر تقدير 500 درهم. على كل الحاكم الحي له ان يعين وان كان المحكوم عليه متوفي وميت. فلما عين هذا الحاكم مهرا، مثلا فرض له دينارا، بما انه تحقق الموت والفراق تحققت بالموت، هل تستحق الدينار اجمع ام لا؟ نعم تستحق الدينار اجمع، لان المهر انما يتنصى بالطلاق فقط لا بالموت بس. طب هذه مسألة. نلاحظ العبارة، يقول ولو مات المحكوم عليه وحده، يعني وبقي الحاكم حيا، فللحاكم الحكم، فله ان يحكم. يعني اذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده، اي عند الحكم، يعني وجود المحكوم عليه في زمان الحكم ليس بشرط، سواء كان موجودا المحكوم عليه ام لم يكن. نعم اذا كانت الزوجة حكمت الزوج مثلا، واشترطت في كون الزوج حاكما ان تكون هي حية مثلا في قيد الحياة، حين ذات حكومة الزوج مقيدة بحياة المحكوم عليه. اما مع اطلاق تطويض المهر المحكوم عليه والبقاء المحكوم عليه لا تأثير له في صحة حكم الحاكم. المحكوم عليه لانه يحكم عليه بتعيين المهر، لا لا محكوم عليه باعتبار انه ليس له الاختيار، ليس له اختيار، يعني يجب عليه القبول مهما عين. والتفويض اليه اي الى الحاكم قد لزم بالعهد، اي قد صار لازما لا يمكن التخلف عنه، فلا يقتل اي هذا التفويض بموت المحكوم عليه، بهذا الموت لا يقتل هذا التفويض، ولا أصالة بقائه. دليل آخر، قبل موت المحكوم عليه قطعا هذا الشخص كان حاكما وكان له الحكم، بعد موت المحكوم عليه نشك في بقاء صلاحيته للحكم نفسه بقاء صلاحيته للحكم ولا أصالة بقائه أي بقاء التكوين. والنص لا يعرض. هل الرواية الصحيحة المتقدمة تعارض ما ذكرنا هنا؟ لا، الرواية الصحيحة هي التي تقدمت في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمه أو حكمه فمات أو مات قبل الدخول من لا مسألة. رواية أخرى، رواية مصحيحة لنا ذلك. في مسألة الحكم مثلا رواية ظاهرا قرأناها
محمد بن مسلم محمد بن مسلم
أي قرأت إبداع
قرأت جعفر إلى جزاجنا على حكمه على حكمه سمات أو مات
إيه لو قيل لرواية زراحان الباطل
لا لا
بس تحدثكم قرأت إبداع أن لها المتعالميرا لا هاي لا علاقة
زرارة محمد بن مسلم
صحيحة محمد ابن مسلم هي هاي اللي الآن قرأت في جديد الكذابة جاملاتاً على خطة وخطة سواء كان لها المثال الميراث. لا، رواية أخرى على كل الرواية غير هذه الرواية يقول بأنه لأصالة بقائه بالنص لا يعارضه. الرواية لا تعارض بقاء التفويض للحاكم وإن مات المحكوم عليه. بعبارة أخرى لا توجد رواية تدل على عدم بقاء التفويض للحاكم مع موت المحكوم عليه، لكن ربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء. هل يعود إلى المسألة الأولى مو إلى المسألة الثانية؟ لأنه مسألتين، المسألة الأولى لو مات الحاكم قبل الدخول قلنا الرواية الصحيحة تقول لها المتعة. القول الثاني في المسألة أنه مع موت الحاكم لا شيء لها، ليس لها المتعة. وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء وهو ضعيف لأنه شهاد في قبال الناس. الرواية الصحيحة دلت على أن لها المتعة. لا صحيح، ما هي قبل الدخول طبعا هو محل الكلام هم قبل الدخول. مسألة أخرى لو مات أحد الزوجين مع تفويض الوقت قبل الدخول فلا شيء. قلنا تارة تفويض للمال وتارة تفويض للبر. تفويض المال عبارة عن أن تعين الزوجة الزوج لتعيين المهر أو تعيين نفسها أو شخص أجنبي على خلاف مسألة الأجنبي. وأما تفويض البر يقصد به إخلاء العقد عن ذكر المهر، هذا ما يعبر عنه تفويض البر. لو أجري العقد بينهما وأخلي عن ذكر المهر ثم حصلت الوفاة قبل الدخول فهل يثبت شيء من المهر مثلا مهر المهر أم لا يثبت شيء؟ الشهيد يقول لا يثبت شيء. لما؟ لأن مهر المهر إنما يثبت بعد الدخول، إنما يثبت بعد الدخول. وأما قضية المهر المسمى حسب الفرد لا وجود له، يبقى المتعة. المتعة هم ذكرنا سابقا أنها لا تثبت إلا في مورد واحد ليس هو هذا المورد، فلا متعة ولا مهر المت ولا مهر مسمى. لذا يقول ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البر. تفويض البر يعني إخلاء العقد عن ذكر المهر، لا يعني تعيين الزوجة الزوج لتعيين المهر أو تعيين نفسها لتعيين المهر. تلك مسألة أخرى. لا، يعني إخلاء العقد عن ذكر المهر من دون أن يعين شخص هو الزوج أو الزوجة لتحديد المهر من دون هذا التعيين. لو مات قبل الدخول فلا شيء، لنا لرضاهما بغير مهرين، أي لرضاهما بالعقد بغير مهرين. هذا أولا. وثانيا لصحيحة الحنبي عن الصارغ عليه السلام في المترفع عنها زوجها قبل الدخول. هذه الرواية طبعا وارد في المترفع عنها زوجها، يعني فيما اذا كان المترفي هو الزوج، لكن الشهيد قال لو مات احد الزوجين ها فالرواية أخص من الدعوة والدعوة عم من الرواية. اللهم إلا لتمسك بعدم القول بالفاصل بين الزوج والزوجة. إن كان فرض لما مهرا يعني إذا كان المهر متعين فلا وفرض مهر لها واضح مسمى، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها، والرواية صحيحة يجب لأهلها، وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا، يعني عدم ثبوت المهر في فرض موت أحد الزوجين لا خلاف فيه. وهنا مسائل عشر. المسألة الأولى، المرأة تملك المهر، طبعا إذا سمي المهر تملك المهر بمجرد العقد، بمجرد أن يحصل العقد تملك المهر، لكن هذا الملك ملك متزلزل غير مستقر، يستقر ملك المرأة للمهر بالدخول بها، قبل الدخول هي مالكة للمهر، لكن الملك ملك متزلزل، لعل الزوج يضل هذه المرأة فيستحق نصف المهر، يعني استرجاع نصف المهر. هل للمرأة أن تتصرف في جميع المهر قبل الدخول به؟ تتصرف في المهر مع أن الملكية متزلزلة وغير مستقرة، هل له أن تتصرف؟ يقول نعم له أن تتصرف. غلط ما هناك، إذا الزوج طلقها قبل الدخول حينئذ يسترجع نصف المهر إن كان موجودا، ونصف مثل المهر إن لم يكن موجودا وكان المهر مثليا، ونصف قيمة المهر إن لم يكن موجودا وكان قيميا. وأما بالنسبة للنماءات الحادثة، فتحصل نماءات في المهر، مثلا إذا أمهرها من الحيوانات شيئا وحصل النماء المنفصل كالولد واللبن، أو المتصل كالسم مثلا، النماءات تكون لمن؟ النماءات الحادثة بين فترتي العقد والطلاق مثلا قبل الدخول. على كل حال هذه النماءات هل هي مملوكة للزوج أم للزوجة؟ كل النماءات مملوكة للزوجة، ولا يملك الزوج شيئا من النماءات نهائيا. إذا طلق قبل الدخول يستحق نصف المهر دون نماءات النصف، نماءات النصف تكون للزوجة، حتى النصف الذي تسترجعه المرأة نماءات هذا النصف أيضا تكون للزوجة لا للزوج. إذا للمرأة أن تتصرف، والنماءات مملوكة للزوجة لا للزوج، وليس للزوج أن يأخذ ضريب النماءات حتى نماءات النصف الذي يسترجعه بالطلاق قبل الدخول. نلاحظ العبارة، يقول الأولى الصداق يملك بأجمعه كل الصداق للزوجة بالعقد بمجرد العقد، طبعا بالعقد الباء سببية يعني بسبب العقد، ملكا متزلزلا، هذا التزلزل يزول بواحد من الأسباب الأربعة. إذا دخل بها ونحدد المقصود بالدخول يستقر المهر، فهذا السبب معروف ومجمع عليه بين الأصحاب، لكن هناك ثلاثة أسباب أخرى أيضا. إذا ارتد الزوج عن فترة حينئذ يستقر ملكية الزوجة لتمام المهر على ما اشتهر بين الأصحاب. السبب الثالث، الأول الدخول، الثاني الارتداد، السبب الثالث إذا مات الزوج وإن كان قبل الدخول تستقر ملكية المرأة لتمام المهر. السبب الرابع موت الزوجة، حتى إذا كان قبل الدخول بها تستحق جميع المال ويستقر الملك حينئذ ويزول التزلزل. إذن يقول ويستقر بأحد أمور أربعة، الدخول إجماعا والأسباب الثلاثة الأخرى على المشهور بين الأصحاب، وردت الزوج عن فترة لا علم له وموته في الأشهر قيدا للثلاثة الأخيرة. ولها التفرق فيها اي بالماء قبل القبر. يعني تصرف الماء لا يتوقف على ان تقبض الماء. الماء وان كان لازال موجود في بيت الزوج هي تبيع هذا الماء مثلا لها ذلك لها ان تتصرف لان الملكية حدثت وحصلت لها ذلك. يقول ولها التصرف في الماء قبل القبض اي قبل ان تقبض اذ لا مدخلية للقبض هنا فيما نحن فيه الملك لا مدخلية له في الملك يعني الملك يحصل وان لم يحصل قبضهم سواء طلقها قبل الدخول ام لم يطلقها قبل الدخول لها التصرف فيها على كل حال. نعم وان رجع اليه الى الزوج نصف المهر بالطلاق يرجع اليه لكن هل فلا يمنع من جواز تصرف المرأة في جميع المهر الدخول بها لا يمنع لها ان تتصرف. يقول فلو نما بعد العقد يعني لو نما المهر بعد العقد كان النماء لها خاصة لرواية عبيدة بن زرارة او عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج او في رجل على اختلاف النسخة ساق الى زوجتي ساق اي اعطاها مهرا لها الى زوجته غنما ورقيقا رقيقا عبيدا عبيدا او اماء على كل حال فولدت يعني الغنم او الرقيق عند له عندها اي عند الزوجة وطلقها قبل ان يدخل فقال ان كنا حمل عنده اي عند الزوج فالولد للزوج ان كنا حمل عنده فله نصف يعني نصف الاولاد يكون للزوج والنصف الثاني للزوجة فله نصفها ونصف ولدها نصف الغنم ونصف الولد يعني نصف الأرض ونصف النتاج ونصف الثمار وإن كنا حملنا عندها فلا شيء له من الأولاد نعم له نصف المهر على كل الرواية تقول ما ذكرناه بأن النماء إذا حدث عندها فالنماء لها وإذا حدث عنده فله نصف النماء هذا ما تقوله الرواية فإن تعقبه طلاق قبل الدخول يعني بعد أن تصرفت المرأة في المهر جاء الطلاق قبل الدخول فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ أي حينما طلق قبل الدخول يملك النصف حول الحام على كل حال حصل نزاع بلي لا اولا ان نشخص ان المدعي من هو والمنكر من هو اذا قلنا المدعي هو الذي يخالف قوله الاصل لاحظون يخالف قوله الاصل فالمدعي هو الزوج لان قول الزوج مخالف للاصل لان الاصل عدم حدوث الحام عندما كان الغنم عنده فالمدعي هو الزوج عليه إقامة البينة إن كانت له بينة فبها وإلا فالممكن الزوجة تحلف ينتهي النزاع طيب. يقول بأنه فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ وليس ولا شيء له في النماء ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أي إن وجد الزوج المهر باقيا على ملكها بل على ملك الزوجة اجمع تمام المهر اخذ نصف المهر وان وجد المهر تالفا او لا منتقلا عن ملكها ضاعت هذا المهر مثلا منتقلا عن ملكها حينئذ له نصف مثل مهر ان كان مثليا بنصف القيمة ان كان قيميا او قيمته ثم اذا اتفقت القيمة صارة قيمة مثلا هذا الشيء عندما استلمت الزوجة هذا الشيء كان دينار وعندما انتقل هذا الشيء عن ملك الزوجة ايضا القيمة كانت دينار على كل القيمة لم تتغير في حالة عدم تغير القيمة يستحق نصف القيمة الغير المتغيرة والتي لم تزد ولم تنقص
وفي هذه الحالات الامر واضح. اما اذا تغيرت القيمة من حين انشاء العقد الى حين تسليم المتاع للزوجات، مثلا حين العقد كان السعر دينار، حين تسليم المتاع للزوجة، تسليم المهر للزوجة كان السعر مثلا 10 دنانير. خب الان الزوج يريد يأخذ بنصف القيمة، نصف العشرة يأخذ، نصف الدينار يأخذ، نصف الخمسة دنانير يأخذ، اي قيمة هو المناط. يقول اقل القيم من حين العقد الى حين التسليم اقل القيم. لما؟ لان النماء حصل في ملكها، نماء القيمة حصل في ملكها، لانه حسب الفرض بمجرد العقد المهر دخل في ملكها، فالنماءات في القيمة حصل في ملكها والنماء يكون لها بس، ولذا اقل القيم. ثم ان اتفقت القيمة فهو يعني حينئذ بعد لا مشكلة، والا ان لم تتفق القيمة فله الاقل يعني اقل القيم من حين العقد الى حين التسليم، لان الزيادة حدثت في ملكها، يعني الزيادة بالقيمة حدثت في ملكها في ملك الزوجة. خب هذا في صورة التلف والانتقال. توجد هنا حالة اخرى تتصور، اذا جاء الزوج ووجد المهر موجودا لكنه معيوب، بل موجود لكنه معيوب، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟ يقول يسترجع نصف العين، يسترجع نصف المال، ثم يلاحظ ان النقص الحاصل في هذا النصف بسبب العين يساوي كم؟ يعني النصف هذا النصف قبل العيب كم كان سعره؟ دينار. بعد العيب كم صار سعره؟ نصف دينار. فالتفاوت بكم؟ بنصف دينار. يسترجع النصف ونصف دينار ايضا، هذا في صورة العيب، حدوث العيب. يقول وان وجده معيبا، يعني وان وجد الزوج المهر معيبا رجع في نصف العين مع الاب، والارحم يسترجع بالطريقة التي ذكرنا. هذا تمام الكلام اذا حصلت زيادة في القيمة او نقص العين. واما اذا حصلت النقيصة في القيمة، ملي نقص في القيمة، يعني الزوج في الواقع امهرها بشيء ثم اصابه التلف، جاء يسترجع النصف فوجد المهر ثالثا، والمفروض ان المهر كان من الامور القيمية لا من الامور المثلية. اذا من الامور القيمية يعني تستحق القيمة، اذا القيمة كانت ثابتة قلنا تلك القيمة، اذا زيادة ونقيصة فهم معلوم يأخذ باقل القيم من حين العقد الى حين التسليم، وهذه المسائل تقدمت. في فرض ان الزوج يجد العين معيبا قلنا يأخذه بالأرش، اما اذا جاء الزوج ووجد العين موجودة لكن القيمة نازلة، مثلا امهرها على سبيل المثال سيارة تيكان كان قيمة 700,000 تصبح 500,000 مثلا، ما هو التكليف؟ العين لم تصل معيوبة، العين باقية سالمة محفوظة صحيحة، لكن القيمة السوقية نزلت، الزوج يستحق نصف العين وهذه الخسارة الحاصلة في القيمة، او لا فقط نصف القيمة؟ يقول لا فقط يستحق نصف القيمة. الارش انما يستحقه الزوج متى؟ اذا حدث نقص في العين، لكن المفروض انه لم يحدث نقص في العين فلا يستحق الا نصف العين. هذه مسألة اخرى. ها؟ ايه؟ ظاهر الاطلاق انه مع التفريط وبدون تفريط مطلقا، لان العين مملوكة للزوجة، هو كيف المهر مملوك لها، يقول ولو نقصت القيمة للسوق لا لعيدان للسوق بل فله نص العين خاصة بعد.
وكذا لو زادت لهي باقية.
مسألة أخرى
ساعدت القضية ثابتة
العين باقية لكن القيمة السوقية انخفعت.
قل ما تقول خذ نص العين لكن أعطني زيادة.
لا طبعا.
وكذا لو زادت لهي باقية تستحق نص
يستحق نص العين على كل حال. خب ولو زادت زيادة متصلة
تستلم مثلا بالحيوان
تخيرت يعني المرأة بين دفع نفذ العين الزائدة يعني مع الزيادة
لأن الزيادة متصلة لا يمكن فصلها
فإما أن تدفع نفذ العين الزائدة
غنمين مثلا يدفع غنمة واحدة فقط وإن كانت الزيادة حاصلة مع الزيادة
أو لا تدفع قيمة نصف العين والمنفوخ في القيمة أصل العين دون الزيادة
لها خيارين على كل حال.
يقول تخير بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دون الزيادة
مثلا نصف القيمة مع زيادة دينارين بدون زيادة دينار ونص تدفع دينار ونص
حتى لا تسلم الزيادة لأن الزيادة مملوكة لها فإذا تدفع نصف العين مع الزيادة الزيادة هبة منها لزوجها في الواقع
وإلا هي المالكة للزيادة.
وكذا لو تغيرت في يدها يعني لو تغيرت العين في يد الزوجة بما أوجب زيادة القيمة أعطاها فضة ثم هي صاغت الفضة وصار سببا لازدياد قيمة هذه الفضة. الآن الزوج طلقها قبل الذكور
يستحق نصف المال الفضة موجودة
ماذا تصنع الزوجة؟
حصلت زيادة.
يقول إما أن يسلم له نصف العين إما أن تسلم له نصف العين وإما أن تسلم نصف القيمة من دون الزيادة
نفس الحكم السابق.
فكذا لو تغيرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة كالصياغة الفضة بخياطة الثوب.
طيب إذا الزوجة دفعت نصف الفضة الزوج قال لا أنا ما أقبل الفضة ما كانت بهذه الصورة كانت مثلا ذيك الصورة أنا ما أقبل.
هل الزوجة إجبار الزوج على قبول نصف الفضة؟
نعم للزوجة إجبار الزوج على قبول نصف الفضة
كما أن لها أن تأخذ بالخيار الآخر نصف القيمة من دون زيادة لها أن تجبر الزوج على الخيار الأول يعني أن يأخذ الزوج نصف الفضة. لماذا؟ لأن الزوج إذا أراد أن ينتفع بالفضة فيمكنه الانتفاع بها يصوغ هذه الفضة لصياغة أخرى شيء ما موجود. أما إذا أعطاها الثوب مهرا لها وهي خاطت الثوب الآن تمزق الثوب نصفين وتسلم نصف الثوب للزوج ما ينتفع بهذا النصف لا هو قميص مثلا يصيب ولا هو كذا.
خب في هذه الحالة بعد الأمر يصيب مش نصف الثوب.
لذا يقول ويجبر على العين لو بدلتها في الأول
في قضية الفضة
دون الثاني في قضية في خياطة الزوج يعني الزوج ليس مجبور على القبول للزوج أن يقول لزوجتي مثلا أعطيه نصف القيمة
أنا ما أريد نصف العين نصف القيمة أريد
الخيار الثاني ليس للزوجة إجبار الزوج في هذه الحالة. لما دليل الإجبار في الأول وعدم الإجبار في الثاني لقبول الفضة لما يريده أن يريد الزوج منها من الفضة الفضة
بأشكال مختلفة
دون الزوج عدم قبول الفضة يريده من الزوج
إلا أن يكون مفصلا على ذلك الفضة قبل دخوله.
إذا كان الزوج مفصل أي قطع القماش كان مقطوع قبل أن يسلم إلى الزوجة كان مقطوع القماش ثم الزوجة خاطت مجرد عملية خياطة فقط في هذه الحالة للزوجة أن تجبر الزوج على قبول نصف الثوب لأن التقطيع كان حاصل قبل التسليم إلى الزوجة اما اذا لم يكن حافظ فماش مستوي غير مفصول ولا مفصل حينئذ ليس لها اجبار الزوج على قبول نصف الثوب وللزوج ان يطالب بنصف القيمة بلا زيادة دون الثوب الا ان يكون الثوب مفصلا على ذلك الزوج قبل دفع الثوب اليها الى الزوجة. على كل يقول يستحب للمرأة ان تعفو اذا طلقت قبل الدخول لا تأخذ شيئا بعد من الزوج ما هي شيء بعد مستحب بل لان العفو اقرب الى التقوى. ها على كل حال القرآن يقول هي تعفو لانه لا يصنع بها شيء. على كل حال ويستحب لها العفو عن الجميع يعني لا انه مجرد انه تدفع النصف لا تعفو عن الجميع لقوله تعالى وان تعفو بل وان تعفو مثلا اقرب للتقوى.
هذا اذا كان المهر من الاعيان. واما اذا كان المهر ثابت في ذمه الزوج ما الجمال ما دفع بعده ثابت في ذمته فحينئذ تبرئ ذمة الزوج من النصف الذي تستحقه من إبراء وإسقاط. خب هل في العفو لابد من صيغة خاصة؟ بعض الفقهاء ذكر بأنه المرأة تقول مثلا عفوتك. الاكتفاء بكلمة العفو كما جاء في القرآن الكريم. الشهيد يقول لا العفو له ضوابط في الشريعة ولا بد من تفسير العفو حتى ضوابط الشريعة. العفو إذا في الأعيان لا يتحقق إلا بالهبة، إذا في الأمور الثابتة في الذمة لا يتحقق إلا بالإبراء والإسقاط، فلا بد من تفسير العفو حتى بالضوابط الشرعية. لذا يقول بلي والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا ما الإبراء وما في معنى الإبراء من العفو والإسقاط إن كان دينا، وربما قيل بصحة العفو بلفظ العفو مطلقا يعني في العين وفيما يثبت في الذمة معا عملا بظاهر الآية. ورده إلى القوانين الشرعية أولى. احنا إذا نرد هذا المعنى يعني العفو الوارد في الآية الكريمة إلى القوانين الشرعية فيكون أولى، والآية لا تدل على أزيد من يعني الآية لا تدل على أزيد من القوانين الشرعية. الآية تقول العفو والعفو بعد ما يقصد من بالقوانين الشرعية حسب ما فسرناها. والحمد لله رب العالمين. كلمة نذكر حتى رغبة الإخوان صلوا على محمد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا الحديث مشهور ومعروف في كتب الحديث ومنقول بطرق كثيرة من جهة العامة والخاص. حديث نبوي معروف يقول بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا طبعا بما هو ليس من المعاصي، وهو هذا الحديث وهذا المضمون مضمون عجيب. حب الدنيا ليس بمعصية لكنه قد يصير سببا للمعصية، وتوجد أمور كثيرة هي في حد ذاتها من المباحات الشرعية لكنها قد تتسبب للمعاصي وللمحرمات، والأمثلة كثيرة جدا. مثلا الإنسان إذا كان يحب أولاده حب شديد جدا، حب الأولاد ليس بحرام، لكن هذا الحب قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام. مثلا يجد أن ابن ظلم شخصا لكنه لا يكون مستعد لتأديب ابنه بسبب هذا الحب الذي يحمله بالنسبة لابنه. حب الأولاد كما قلنا ليس بحرام لكنه يصير سببا للحرام. حب الدنيا من هذا القبيل، هو في حد ذاته حب الدنيا ليس بحرام لكنه يصير سببا للحرام. لكن العجيب أن النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني جميع الخطايا التي تصدر من الإنسان تنتهي إلى حب الدنيا. السبب الرئيسي والعامل الوحيد هو حب الدنيا. هذه الجملة وإن كانت قصيرة لكنها تشتمل على درس كبير وعظيم، وبملاحظة معرفة وإحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بشؤون الكون والوجود وما يجري في النفس ومناشئ المعاصي، هذه الجملة تشتمل على درس كبير للإنسان. يعني الإنسان هو يكون يبحث في نفسه في الواقع وهو يدرس نفسه، أنه أي معصية تصدر من الإنسان يبحث عن أسباب هذه المعصية. إذا مثلا يستغيث أخاه المؤمن، إذا يكذب مثلا، إذا يبحث، إذا يفتري، إذا يقوم بالمعاصي الأخرى، مثلا لا يصلي الصلوات في أوقاتها، مثلا تقضى صلواته، أو الأمور الأخرى الكثيرة من المعاصي التي يمكن أن تتصور. إذا الإنسان يبحث في جميع هذه المعاصي واقعا يجد أنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأمور تنتهي إلى حب الدنيا. ولذا الروايات كثيرة في هذا الباب، الروايات التي تحذر الإنسان من التورط في حب الدنيا، وأن الإنسان لابد وأن يعرض عن الدنيا، إعراض عن الدنيا. روايات في هذا المجال كثيرة، وكلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه أم كثيرة في هذا المجال. إليك عني يا دنيا فإني قد طلقتك ثلاث، بل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طلق الدنيا أكثر من ثلاثة قطعا وجزما. وأفعال الإمام سلام الله عليه، أقوال الإمام تشهد بهذا المضمون. لكن ومع الأسف الشديد الإنسان، يعني طبيعة الإنسان بصورة عامة مجبول على حب الدنيا. والآيات القرآنية في هذا المجال كثيرة جدا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أو تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآيات القرآنية كثيرة والروايات كثيرة في هذا المجال. يعني الإنسان وضعا طبيعة الإنسان أنها مجهولة على حب الدنيا، ولذا طلب من الإنسان مجاهدة النفس، لأن طبيعة النفس تميل إلى جانب حب الدنيا. طبيعة الإنسان أي طبيعة تجر الإنسان إلى حب الدنيا، ولذا طلب من الإنسان أن يجاهد النفس، أن يحارب هذه النفس في الواقع التي تجر الإنسان إلى هذا المرض. حب الدنيا كما في هذا الحديث الشريف في كل إنسان يصنع صنعه بوجه. طبعا الإنسان بعض الأوقات يفكر مع نفسه أنه أنا أقوم بهذا العمل أداء وقياما للوظيفة الشرعية، أنا أقوم بهذا الشيء لأنني ثابت لي أن هذا من واجباتي، مثلا هذا يجب علي القيام به، هذا المعنى يحرم علي مثلا الدخول فيه. أفكار وتصورات تحصل للإنسان، لكن في كثير من هذه الأمور حب الدنيا متدخل. يعني الإنسان يتصور أنه لا واقعا لله سبحانه وتعالى أنا مثلا أقوم بهذا العمل، أنا أصنف هذا الكتاب، أنا مثلا أفعل هذا الفعل، أنا أصنع هذا الصنع، ولكن في واقعه إذا يدقق يجد أن الأمر ليس إلا حب الدنيا. ولذا موجود في بعض الأحاديث أن قضية حب الدنيا من قبيل الشرك، الشرك يدب إلى قلب الإنسان من حيث لا يشعر ولا يلتفت. حب الدنيا هم من هذا القبيل، يدخل في باطن الإنسان والإنسان لا يشعر به، ومن الأمور التي واقعا الإنسان لابد وأن يتألم بها هو هذا الأمر، أن الأمراض النفسانية لا يشعر الإنسان فيها بالألم. الإنسان إذا أصابه القضاء فورا يتألم ويبحث عن العلاج،
حيث الآلام المادية في الأمراض المادية الإنسان فورا يشعر بالألم ويبحث عن الألم، لكن في الأمراض الروحية المشكلة أن الإنسان ما يشعر بالألم، شعور بالألم ما موجود، بل بالعكس شعور باللذة هم موجودة. يعني الإنسان مثلا لما يستغيث شخص ما يشعر بالألم، إذا يشعر بالألم كما في الأمراض المادية فورا يبحث عن العلاج، يفكر في العلاج. أما في الأمراض الروحية الإنسان متورط في المرض ولا يشعر بذلك، بل يشعر باللذة، وهذا هو الفارق الجوهري في الواقع بين الأمراض المادية والأمراض الروحانية. أن في الأمراض المادية شعور بالألم موجود، في الأمراض الروحانية شعور بالألم ما موجود، بل شعور باللذة موجودة. ولذا الإنسان واقعا لابد أن يكون طبيب ماهر وحاذق جدا. الطبابة في الأمراض النفسانية والروحانية تحتاج إلى حذاقة أكثر من الطبابة في الأمراض المادية. مرض المادي مظاهر الألم وكذا وكذا معروفة واضحة، أما الطبيب الروحاني واقعا يحتاج إلى حذاقة كبيرة ودقة في النظر. ولذا الأنبياء عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام، كل هؤلاء عباد الله المخلصين هم أطباء. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الموجودة في نهج البلاغة يصف فيها النبي، يصف النبي بأنه طبيب دبار بطبه، واقعا هو طبيب النبي لكن طبيب للأمراض النفسانية. وهذه الطبابة كما قلنا هي أعلى من الطبابة في الأمراض المادية، وكل إنسان لابد أن يكون طبيب لنفسه، يبحث عن أمراض نفسه. وفي رأس هذه الأمراض بتصريح هذا الحديث الشريف حب الدنيا. الإنسان إذا تمكن من تجريد نفسه عن حب الدنيا فقد اجتنب جميع المعاصي، وليكن على اطمئنان بالأمر، لكن بشرط أن يتجرد عن حب الدنيا واقعا لا في عالم الخيال. لأنه قلنا كثيرا ما الإنسان يتصور أنه لا يشتمل على حب الدنيا لكنه متورط في حب الدنيا، لكن إذا وفق إنسان لهذا المعنى فيطمئن حينئذ بأنه يجتنب جميع المعاصي. وكل إنسان يجد أنه يقع في المعاصي فبالكشف الإني والبرهان الإني لابد أن يعلم بأنه مشتمل على حب الدنيا وأنه لم ينزه نفسه. على كل نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الجهاد وأن نفوز بهذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.